بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. في الأيام الماضية ذكرنا مسألة أن حقيقة عدالة يا الملكة، كذلك تحدثنا عن منافيات المروة وذكرنا بعض الروايات التي وردت، وقلنا المصطلح الموجود عند فقهائنا هذا لا يدل على لزوم توفره في العدالة، أو بعبارة أخرى أن لا يخالف المروة أو مخالفة المروة ناقض للعدالة، ليس هكذا إلا إذا كان سببا لعمل حرام كمن يشهر نفسه بأنه لا عقد له، حالات غير طبيعية، وإلا لا حاجة إلى هذا الأمر. هناك نقطتين أردت أن أقف عندها وأنهي هذه المسألة. أولا، بالنسبة إلى حسن الظاهر هناك آراء، بعض الفقهاء قالوا أنه إنما يكفي حسن الظاهر. نعم، العدالة هي شرط، ولكن الكاشف للعدالة حسن الظاهر، وحسن الظاهر حتى بعضهم قالوا إذا عندما يدخل لصلاة الجماعة يدخل إلى المسجد لا يرى منه شيء، وبعد الصلاة لا يرى منه شيء، يكفي هذا المقدار. ولكن بعضهم قالوا حسن الظاهر التي يكون سببا للظن النوعي، بعضنا عندنا وسواس أو تشدد في هذا الأمر، ولكن عامة الناس إذا رأوا هذا الإنسان يعمل بما يعمل من الأمور الصالحة وليس جريئا على الدين وعلى الإسلام، يتمنون أنه إنسان صالح، إذا رأوا منه يأتي إلى الصلاة كما يذكر في رواياتنا. فإنما يكفي الظن النوعي، ولا يجب أن يحصل عند المصلي الظن بأن هذا الإمام عادل. وبعضهم قال لا، لابد أن يكون الظن ظن الشخصي، يعني الذي يريد أن يقتدي بإمام عليه أن يظن بأنه عادل، ومن لا يظن بأنه عادل شاك في عدالته لا يستطيع أن يصلي خلفه. وبعضهم قالوا لا، لابد من الإطمئنان والثقة بأنه عادل. بالنسبة لهذا الأمر طبعا القاعدة الأولية، إذا علق حكم بشرط لابد من إحراز الشرط إحرازا شرعيا. الإحراز الشرعي إما أن يكون عنده علم وجداني وإما علم تعبدي. فعلى ذلك إذا نحن خلينا وأنفسنا لقلنا أنه يجب إحراز، يجب أن يثق بأنه عادل، يطمئن بأنه عادل ولو العلم البتي الأغلي إذا لم يكن، ولكن أقل لابد إطمئنان. ولكن عندما ننظر إلى الروايات نرى كأنه توسعة في هذا الأمر، وسع الشارع المقدس في هذا الأمر تسهيلا للأمة وتسييرا لأمور الأمة. ولذلك نحن هذا الأمر أمر لابد يعرفه أهله، وأهله هو أهل البيت عليهم السلام الذين يعرفون حكم الله تبارك وتعالى. فنراجع إلى الروايات، كم روايات نموذج أقرأ عليكم ونكتفي بهذا المقدار. منها صحيحة عبد الله بن مغيرة، صدوق رضوان الله عليه رابع بسنده عن عبد الله بن مغيرة، والسند الصدوق إلى عبد الله بن مغيرة صحيح، فالسند لا بأس به. قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين. قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاة في نفسه جازت شهادته. يعني هؤلاء الناصبيين هم ليسوا صالحين، لابد أن يكون أولا ولد على الفطرة، ولد مسلما، وثانيا عرف بالصلاة في نفسه. هنا لا بأس أن نشير إلى نقطة، عرف بالصلاة في نفسه يعني أمر قائم بالنفس، الصلاة ليس ما قال البعض أن العدالة عبارة عن أفعال وليس حقيقة قائمة بالنفس أو صفة قائمة بالنفس. ونحن اخترنا ما قاله السيد رضا الله عليه بكثير من الفقهاء أنه ملكة. على كل حال، فعلى ذلك هنا الإمام عليه السلام يؤكد إلى أنه ولد على الفطرة وعرف بالصلاة في نفسه، وعرف بالصلاة في نفسه عرف بمعنى أن يكون معروفا. مجرد أنه عندما جاء لبس ثيابا جميلا ويسلم علينا لا يكفي هذا المقدار. حسن الظاهر ليس حسن الثياب وحسن الظاهره، لابد أن نعرف شيئا من حياته المعيشته، إما بالوجدان وإما بالحجة الشرعية، يعني العلم التعبدي. فعلى ذلك هذا التعبير الذي جاء من الإمام عليه السلام حيث قال عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته، فلا بد أن يكون عرف بذلك، بل عرف بمعنى المعروف. الناس الذين يعاشرونه يعرفون هذا الأمر، إذا هو يعاشره فلا بد أن يعرفه بالصلاح، وإذا هو لا يعاشره لا بد أن يسمع من الثقات أو من العدول، إما شاهدين عدلين على قول حتى بين، وإما شاهد عدل يكفي في ذلك. نعم، اشتهر في محله، ولكن أنا لا أعرف، يعني لابد أن يكون كان مشهورا بهذا الأمر، ودرك أنه كان مشهورا إما يكون بالوجدان وإما يكون بالعلم التعبدي. على كل حديث آخر كذلك، هذا صحيح، هذا الناس صحيح كذلك. هناك موثقة أبي بصير، الشيخ رضوان الله يرويه بسنده عن سماع عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا. الضيف إذا كان عفيفا صائنا، إذا كان عفيفا صائنا ليس يدرك بأنه دخل إلى بيتنا وأبدا ما نعرفه لوجبة طعام، هذا لا يدرك أنه عفيف صائن. بل المراد من عفيف صائن هؤلاء يعاشرونه ورأونه وجدوه أنه إنسان عفيف وصائن لنفسه. فعلى ذلك كل ذلك يكفي أنه ليس مجرد حسن الظاهر بمعنى نراه في مرحلة واحدة، أو أنه كان مسلما ولم يرى منه عيب وعدم رؤية العين لأننا ما عاشرناه، لا يكفي. كذلك صحيحة حديث أن حديث ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة، هذا كذلك سنده صحيح، في أربعة شهدوا على رجل محسن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا. هذا التعبير أن الإمام عليه السلام بالنسبة إلى هؤلاء الشهود الذين شهدوا على رجل محسن بالزنا وقبل الإثنان ولم يقبل الإثنان الآخر، الإثنان الآخر لماذا لا يقبل؟ لأنه لم يحصل علم بأنهم عدول. وكيف يحصل هذا الإثنان إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور؟ ليس يعرفون بشهادة الزور ليس من باب نفي الموضوع، بل المراد ثبت أنهم لا يكونوا هكذا، غير معروفين عندما يعرفونه، لا غير معروفين. الآن شخص يأتي إلينا أبدا ما رأيته، لا أعرف منه سوء، لا أعرف منه سوء لأنني ما عاشرته، ما أعرفه. ولكن هؤلاء الذين يعرفونه لا يعرف فيهم بالسوء. فهذا التعبير ليس يعرفون بشهادة الزور يعني أن ينفي هذا الشهرة، لا يكون هكذا عندما هو مشهور لا يعرفونه. هذا الحديث كذلك صحيح، هناك روايات كذلك غير صحيحة ولكن يفيدنا في هذا الأمر. مثلا منها رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله، أنه رواية مرسلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن أخذ بظاهر الحكم فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب. فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. في هذه الأمور إشارة إلى تسهيل الشارع، لا أنه مجرد أنني لا أعرف منه شرا، بما أنه لا أعرفه لا يكفي هذا. ولذلك بعدما يقول الإمام الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب، يعني إذا كان الشخص ولي لغيره أو ظاهره ولي لمسجد أو شيء كذا، ويقبل بشرط أن يكون ظاهرا مأمونا. إذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته. والمناكح والذبائح والشهادات والأنصار. على كل حال، غير قوله عليه السلام عندما يقول فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه، يعني لا حاجة إلى التجسس في أموره، كما في بعض المؤسسات للتعيين يتجسسون في بعض الأمور الذي لا علاقة له بالفعل، وأن جميع أغربائه لا حاجة إلى هذا الأمر. رواية أخرى كذلك صدوق يرويه في الأمالي عن جعفر بن محمد بن مسرور عن حسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجداده وأولاده. السند كما رأيتم فيه مجاهيل، لم يأتي لهم توثيق، ولكن ابن ناهي المضمون هكذا قال: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته. من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في الجماعة فظنوا به خيرا، معناه ليس أن مجرد حضوره للصلاة هو الميزان، يعني بما أنه إنسان ملتزم يأتي دائما في صلاة الجماعة، نعرف أنه ليس إنسان لا يبالي بالدين، فنظن به خيرا، يعني حضوره في صلوات الجماعة باعث للظن الخير فيه. ولذلك إذا شارك في صلاة الجماعة ولكن نعرف أنه لا يبالي في بعض الأمور، في مسائل المالية لا ورع له، أو في سائر المسائل كثير مسائل لا يكفي مجرد حضوره إلى الصلاة، يعني ليس الموضوع في العدالة من شارك خمس صلوات، بل من شارك خمس صلوات عادة أنه إنسان ملتزم، إنسان محترم يتقيد بحضور الصلاة. وكذلك رواية رواه الصدور رضوان الله في الأمالي عن أبيه وعن علي بن محمد عن قتيبة عن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن أقبة عن علقمة. هذا في سنده كذلك صدوق رضوان الله يروي عن أبيه عن علي بن محمد بن قتيبة، لم يرد له توثيق. حمدان بن سليمان بن نوح ورد له توثيق وتأييد من النجاشي رضوان الله عليه، ونعم. وكذلك اسم محمد بن إسماعيل هو ابن بذيع، صالح بن أقبة كذلك وسغ، وعلقمة لم يكن له توثيق على كل، ولكن الدلالة هكذا. قال الصادق عليه السلام: لقد قلت له يا ابن رسول الله أخبرني أمن تقبل شهادته ولا تقبل ومن لا تقبل. فقال: يا علقمة، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: فقلت له تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة، لو لم تقبل شهادة المقترفين بالذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء، لأنهم المعصومون دون سائر القرى، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان. هذا الحديث من ناحية السند سنده ضعيف، ويمكن أن يقال أن هذا الحديث يكتفي بظاهر الأمر وعدم العلم، ولكن عندما يقول عليه السلام من كان كل من كان على فتة الإسلام جاز شهادته، ثم يسأل عن هذا الأمر أن الإمام عليه السلام يتابع كلامه يقول فمن لم تره بعينك يرتبط ذنبا، الظاهر من لم تره وأنت تعاشره أهل حيك أهل بلدك، لا من لم تره بمعنى لم تره إلى الآن واليوم رأيته، ومن لم تره بعينك نعم ذنب يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. على كل حال هناك رواية أخرى كذلك هذا في سنده حمدان بن سليمان نيشابوري وثقه النجاشي رضوان الله عليه بقوله ثقة من وجوه أصحابنا، ونوح بن شعيب وقد يقال له ابن صالح، كذلك كشي ذكر أن فضل بن شاذان في شأنه أنه كان فقيها عالما صالحا مرضيا، وغيل أنه نوح بن صالح، قد يعبر عنه بنوح بن صالح نفس الرجل. وفي صالح بن أقبة مردد بين أمرين بين رجلين، صالح بن أقبة بن خالد الأسدي كان معاصرا لإمام الصادق عليه السلام، ولكن قيس بن سمعان هو لم يكن في زمن الإمام، كان من أصحاب رسول الله. فعلى ذلك وكذلك أن الغضاري بالنسبة إلى هذا الثاني قال كذاب لا يلتفت إليه، على كل حال سنده في ذعب ولكن دلالته لا بأس به. وخلاصة القول في هذا الأمر أنه حسن الظاهر الذي يورث الظن إلى أنه إنسان صالح يكفي، ولا يجب التجسس الكثير والمتابعة التي يخل بوضع المجتمع. ولذلك في هذا الحديث أشار إلى هذا الأمر، لو كان هذا التشديد ظن النوعي نعم، إذا كان يعني إنسان ظنه ليس كظن الآخرين، وسواس لا يعتبر بوسواسي نعم. أنا أقول هذا بالنسبة لهذا الأمر. الأمر الثاني الذي أريد أن أقول بالنسبة إلى العدالة، العدالة الشروط في الأشياء قد يكون شروطا ذكريا وقد يكون شروطا حقيقيا. عدالة من الأمور التي تستعمل أو تستفاد في موارد مختلفة، منها صلاة الجماعة. في الصلاة إذا كان الإمام ثبت عندي عادل بهذا الطريق ثم بعدها ثبت أنه لم يكن عادلا، الصلاة لا بأس به، صلاة التي صليتها صلاة صحيحة، بعد ذلك لا يجوز أن تصلي خلفه. والسر في ذلك أولا حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، عبارة عن القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود، وعدالة الإمام ليس من هذه الخمسة فلا تعاد الصلاة، يعني صلاة مبني على الصحة. إذا أخل أو أخل به في هذا الأمر من غير تعمد فعلى ذلك. ولكن في بعض الأمور لا، الشرط شرط حقيقي، كما مثلا في الطلاق. في الطلاق إذا أنت تعرف أنه طلق برجل، الشهود كان واحد منهم أو اثنين رجال فاسقين أو رجل فاسق، لا يجوز بعد ذلك هذا الامرأة التي زوجة لشخص آخر وطلق بطلاق كان الشهود فاسق لم يكن لهم شهر، لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهذه المرأة، لأنك تعرف أنها هي الزوجة فلان لا صار، والطلاق باطل. فعلى ذلك لماذا؟ لأن عدالة الشاهد في الطلاق شرط حقيقي ليس شرط ذكري، ليس شرط إذا ليس مثل طهارة الثياب للمصلي، طهارة الثياب للمصلي شرط ذكري، إذا لم يعرف ثيابه نجس وصلى صلاة صحيحة، ولكن طهارة في الماء الوضوء شرط حقيقي، إذا توضأ بظن أن هذا الماء طاهر وصاحب الماء قال هذا طاهر، وتوضأ بعد 10 أيام بعد سنة عرف أنه توضأ بماء نجس يجب عليه إعادة الصلاة، لأن الوضوء باطل ووضوء من الطهور الذي 5 التي تعاد الصلاة بها. ولكن في مسألة الطلاق إذا ثبت هذا لا يجوز الزواج معه، كما أنه إذا كان زوجته لا يجوز أن يأخذ أخته بعد ذلك بما أنها مطلقة، هذا الطلاق طلاق باطل لا يجوز. ومثل ذلك الشهادة على القاضي، إذا شهد القاضي لشخص بشيء على شهادة اثنان وعرف بعد ذلك أن أحدهما أو كلاهما فاسقين أو فاسق أحدهما، هذا الحكم الذي أثره حكم باطل، عليه أن يبحث عن طريق العدول ويحكم على حسب ما جاء من العدول العادل يقول بذلك. فعلى ذلك في هذا الأمر في بعض الأمور الأولى الدقة، لأنه لو ثبت خلافه لا يكون هكذا. كثيرا ما بعض الناس يأتون إلينا ويريدون أن يتزوجوا بمورد شبهة، حتى إذا كان على فتوى بعض الفقهاء صحيح وبعض الفقهاء غير صحيح، أنا أقول الأولى أن تجتنب من هذا الأمر، لأن هؤلاء الذين يقلدون العالم الذي يرى هذا باطل وحرام يرون أن أولادك أولاد غير حلال، ليس زنا ولكن غير حلال كلها. فعلى ذلك لابد في بعض الأمور من الاحتياط والدقة، ولكن بعض الأمور مبني على أنه مجرد عدم العلم يكفيك، كما مثلنا إذا شككت في طهارة ماء وتوضأت بعد ثبت خلافه وضوءك باطل، ولكن إذا شككت في طهارة ثيابك وصليت فيه صلاتك لا إشكال فيه. فلا بد أن نفرق في مقام الأمل بين ما كان مسألة العدالة شرط ذكري فيه وما هو شرط حقيقي فيه. ففي الموارد التي شرط حقيقي أن ندقق أكثر، ولو أن مجرد أنه بين يعني شهد بينتان على الطلاق لم ما شهدوا طلاق حتى ناش، هم يقولون أن هذا الرجل طلق زوجته عند الشاهدان لا عندنا، وأنا أحتمل أنه خطأ كلام، هذا مكان الاحتياط. ولكن بالنسبة لبعض الأمور التي هو الشهادة أو العدالة شرط ذكري فيه لا بأس به، الإنسان يمشي بسهولة بعد إذا ثبت خلافه لا إشكال في صلاته ولا إشكال في هذه الأمور. وخصوصا الصلاة التي نرى روايات كثيرة حول صلاة الجماعة، إذا كنتم في السفر اثنان أحدكما يقف والآخر وراءه، المرأة والرجل كيف يقف؟ كان عادة المسلمين في زمن أئمتنا عليهم السلام وقبلهم أن يصلوا الصلاة جماعة إلا أحيانا خلافه، يعني الأصل في الصلاة جماعة، ليس الأصل في الصلاة فرادى إلا إذا أراد الإنسان أن يحصل على أجر أكثر يراجع إلى صلاة الجماعة. والاهتمام بصلاة الجماعة بما أنه أمر مهم بالنسبة لهذا الأمر وشرط ذكري، مجرد أنه حصل الظن بأنه إنسان صالح بقرائن مختلفة، إما بشهادة عدلين وإما أنه وضعه مؤسسة نثق بالمؤسسة لا يختار الشر هكذا، مثلا أعتقد العلوية الإمام الذي يصلي لا داعي أن يجعل إنسانا فاسقا إمام فيما بين هذا الجمع الكثير، بل ذلك الإنسان يطمئن بأنه كان رجل صالح جعلوه إماما. ولكن قد يكون لا في مسير في مسير السيارات تنزل إلى مسجد ترى أن واحد يصلي لا تعرف أنه عين لإمام الجماعة أو هو بنفسه وقف ولا نعرفه، عند ذلك لا يجوز أن نحتفي بهذا المقدار لأننا لا نعرف بعدالته، لابد أن يكون من طرق التي ذكرنا، إما الشاهد إما الجمع الذي يصلون وراءه سبب لإطمئنان بأنه إمام عادل، وإما مؤسسة اختاره ونعرف اختارته ونعرف أن هذه المؤسسة مؤسسة تدقق في أمر الإمام وهذه الأمور، وإلا لا يجوز. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.